أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذه الأيام، نهاية شهر رجب أو بداية شهر شعبان، وأدعو الأحبة إلى مراجعة ابتداء كتب الدعاء تذكر فضائل هذه الأشهر في مقدمة بسيطة في مفاتيح الجنان. أعتقد أن الكتاب موجود في معظم البيوت. تستثير هذه المقدمة يعني الهمة إلى الأعمال المستحبة في شهر شعبان، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في البارحة أيضا في هذا المكان استمعنا إلى خطاب فيه بعض التفصيل عن فضائل شهر شعبان من سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي. من المفيد للإنسان الاستماع له ليأخذ حظه من بركة شهر شعبان. سنستعرض في هذا اللقاء ثلاث مواضيع أو أربع مواضيع. موضوع بس إشارة عابرة، وهو تقرير Human Rights Watch عن القضاء في البحرين، وبعدين نحن لموضوعين كنوع من النموذج أخذناهم كنوع من النموذج على واقعنا السياسي مروا في هذا الأسبوع، فحبينا أن نقف فيهم كنموذج ونختم بظاهرة اجتماعية تم الطلب من عندي في الحديث عنها. الوقفة العابرة مع تقرير Human Rights Watch عن القضاء في البحرين. تقرير يبدو من 64 صفحة. أنا ما اطلعت على التقرير، طلعت على المختصرات مالته، نشرت في المواقع الإلكترونية ونشرتها صحيفة الوسط اليوم يبدو بتوسع شوي أكثر، ولكن يبدو التقرير هو في 64 صفحة. بالنسبة إلينا كمعارضين، بالنسبة إلينا كشعب البحرين، أعتقد أن كل سطر في هذه 64 صفحة علينا عليه نعرف كيف ينظر العالم، وأيضا نقدر جهود بعض المنظمات الحقوقية وجهود أجزاء من المجتمع الدولي المنصف بالنسبة إلى قضيتنا. تخلينا نعرف كيف ينظر العالم، تعطينا معنويات، تفتح لنا آفاق كيفية التعاطي مع المجتمع الدولي وماذا يريد المجتمع الدولي وكيف يقرأ القضايا المجتمع الدولي. وبعد ذلك علينا المساهمة في نشر هذا النوع من التقارير لتصل إلى بقية أجزاء العالم، لأننا تحدثنا من هذا المنبر ومن غيره من المنابر عن عدم توفر العدالة في المحاكمات التي تجري في البحرين من أيام السلام الوطنية وما قبل السلام الوطنية أو الأحكام العرفية، واستمرار هذا الموضوع حتى اللحظة الحالية، بل زيادة الأمر سوء. أما إذا جاء الموضوع والقرار من Human Rights Watch فخرجنا من مرحلة الجدل بين الحكومة والمعارضة، فالحكومة تقول بأن لديها أفضل قضاء في العالم والمعارضة تقول بأن هذا القضاء أسوأ ما شهدناه. إذا جاءت جهة محايدة وقالت بأن القضاء البحريني، هذه العبارات، إن نظام العدالة الجنائية في البحرين فشل في تحقيق المستوى الأدنى من المحاسبة والعدالة المحايدة، هذه عبارة من عبارات التقرير، العبارات العامة، بعدين هو يذكر مصادق إلى هذه المعنى. العنوان الذي اختاره التقرير وهو عنوان أيضا يكشف طبيعة النظام القضائي القائم: تجريم المعارضة من فقرتين، تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب. تجريم المعارضة هو السيستم، النظام متكامل لتجريم المعارضة ابتداء من لحظة القبض، مرورا بالنيابة العامة، انتهاء بالمحاكمات وإصدار الأحكام. وهذه العبارة هي عبارة يعني مشهورة أيضا إلى اللورد إيفبري، قال إنها في مقابلة نشرت في اللؤلؤة أكثر من مرة، ونحن من هذا المسجد أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على اللورد إيفبري المسيحي. أعتقد أنه الآن مش مسيحي، تحول إلى البوذية أو تحول إلى شيء ثاني. لما أزوره في بيته وأشوف عنده آثار مو مسيحية، آثار شو اسمه، إنسان آمن بحق الإنسان في الحياة وبحقه في الكرامة الإنسانية بغض النظر عن دينه، مذهبه، لونه، عرقه. لورد بن لورد بالتعبير شو اسمه، ولكنه تتوقد فيه الإنسانية ولا تتقدم الإنسانية على المصالح الاقتصادية، أو تتقدم عند الإنسانية على المصالح الاقتصادية لبريطانيا والمصالح التي يبحث عنها السياسيون. فكان فقط في معرفتنا في أكثر من 20 سنة بالنسبة إلى شعب البحرين يتابع قضايا هذا الشعب ويضغط على الحكومة البريطانية المتغيرة والمتبدلة بين حين وآخر إلى الوقوف مع شعب البحرين في مطالبته بالديمقراطية ومنع انتهاكات حقوق الإنسان عليه. كتب في أسماء لا نعرفها أنا ولا أنت كانت تتعرض للانتهاكات في التسعينات وما بعد التسعينات، وصولا إلى مرحلة الانتفاضة والحركة الشعبية في 2011. بحسب قدرته تابع كل صغيرة وكبيرة، عمل ما يستطيع من أجل مناصرة قضية إنسانية عادلة في البحرين. هذا الموقف لا يتعلق في البحرين فقط، وإنما هناك ملايين الناس الذين استفادوا من روحه الإنسانية في الدفاع عن قضاياهم في مختلف بلدان العالم التي يتعرض فيها الإنسان إلى الانتهاكات. هو الآن في المستشفى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية. ولسنا نضع إلى الله سبحانه وتعالى معايير ومقاييس، ولكن كل عمل خير يقدمه الإنسان الله سبحانه وتعالى لا يبخسها مقدار هذا العمل ولا مقدار ذرة من هذا العمل. العنوان الذي اختارته في التقرير تجريم المعارضة، وهو ما انتهى إلى اللورد إيفبري سابقا وقال عندما راجعت الإجراءات القضائية في البحرين، هذا مضمون عبارة اللورد إيفبري، قال ما وجدت نظام قضائي، وجدت نظام لتجريم المعارضة. هي مو قصة قضاء والبحث عن حقيقة وعدالة، لا، هي قصة تجريم كيف نعاقب المعارضة. هاي اللورد إيفبري قبل سنتين تقريبا في المقابلة، وهذا رأي يعني حصيف ورأي شخص عارف، هو نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس العمومي مرداد سوى لجنة مشتركة من سنوات طويلة جدا، رأي إنسان حصيف ومنصف ودقيق. فهيومن رايت ووتش تقول الموجود في النظام العدالة الجنائية هو تجريم المعارضة. كيف ناخذ نسجن أستاذ حسن نسوي مجرم؟ كيف ناخذ نبيل رجب وعنواننا الثاني اللي بيجي لازم نجرمه نسوي مجرم؟ نسوي مجرم على أي أساس؟ نطلع قوانين الجرم التنفس في البحرين، ممنوع على البحرينيين أن يتنفسون، فإذا تنفستون نوديكم المعتقل. ليش وديتنا المعتقل وانت تنفست؟ زين التنفس شيء طبيعي حق، بس هذا مخالف للقانون المحلي، احنا ما علينا من القوانين الاخرى والش اسمه، احنا نعاقب على القوانين المحليه. القوانين المحليه تقول ممنوع تتظاهر في العاصمه، سيف الدنيا ما موجود، حقوق الانسان ما فيها كذي، الاتفاقيات اللي انتم موقعينها تلزمكم بالسماح لي. قال لا لا لا، فهالنوع من الش اسمه، فانت الحين مجرم، انت مجرم، انت مسيت بالذات الملكية، انت مجرم، انت تكلمت على طائفة من الناس، هذول قلت اخواننا وعندهم مساجد والله يخلي مساجدهم، مساجدهم زينة وسماعاتها زينة، وهذا ليش تتكلم على طائفة من الناس؟ انت اثرت الكراهية. اي عنوان ندخلك فيه السجن؟ اي عنوان ندخلك فيه السجن؟ اي عنوان؟ اي عنوان؟ اي عنوان؟ اي عنوان؟ واحد وقفك رجل الامن في الطريق واهانك وسب مذهبك وكذا، وإذا قلت له لا تغلط عليه أهان رجل الأمن، جرح امرأة، جرح مشاعر، جرحت مشاعر رجل الأمن، خذ 6 شهور من ضمن اتهاماتها جرحت مشاعر رجل الأمن. فهذا السيستم باختصار قالت عنه هذا تجريم المعارضة، هذا سيستم تجريم المعارضة. الفقرة الثانية من العنوان والإفلات من العقاب. الإفلات من العقاب، قال التقرير: لم يتعرض أحد من المسؤولين الكبار أو حتى المتوسطين إلى محاكمة. هذا خلصنا من عنده، وهو ما أوصى به بسيوني بمسألة مسؤولية الرؤساء عن مرؤوسيهم وتدرج المسؤولية، فما في أحد تعرض إلى المحاكمة. سمعت وزير تحاكم على تقرير بسيوني؟ سمعت كبار ضباط تحاكمت على تقرير بسيوني؟ ما في محاكمات على تقرير بسيوني في المستوى. صغار الموظفين في الأجهزة الأمنية، وكانت الأحكام لطيفة جدا، انتهت بستة شهور للشهيد. هذا مجموعة أخذت براءة، شهيد عبد الحسن وفلان 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 أخذوا براءة، والمعذبين أخذوا براءة، ومن حكم عليه صغار الموظفين، من حكم عليه تم تحويل قضية القتل 3 مرات تضرب هاني عبد العزيز في غرفة صغيرة وبروح شارد وانت وياك جيش وهو مستسلم، والضربة 3 خراطيش أدت إلى وفاته. يقول لا، احنا ماذا، ما هو قصد القتل، ما يبقى قتله، صقر علي صغير شلخ جسما بضع، ضرب ما هو تعذيب، وقتل تحت التعذيب ضرب. حور القضية مثل ما تحور قضية ولد أو شاب قاعد يواجه الشرطة، بغض النظر عن كيفية المواجهة، شنو أسبابها، ليش نشأت، ما نشأت، الشرطي يطلق الشوزان يقتل عليه، يقول له هذا دفاع عن النفس. وآخر شهدائنا سيد محمود، شاب عمره 15 سنة ليس في يده ما يعرض الشرطة أو غيرهم إلى الخطر، هذا دفاع عن النفس، الشرطي اللي قتل دفاع عن النفس، لن يحاكم، وإذا حكم سيخرج براءة لأنه دفاع عن النفس. محمود إيش فيه؟ محمود إذا ما قتلناه بنعتقله، سواء رمى حجر أو ركض في وجه الشرطي، هذه محاولة قتل رجال الشرطة لخ 15 سنة علما بساطة هيك، لخ 15 سنة. ترسيخ الإفلات من العقاب. فأما البراءة أو عدم وجود أصلا قضية، يعني ما يوضي القضية أصلا النيابة، يعني النيابة تحقق في القضية يوم يومين وتقول ما وجدنا شيء يستدعي أن نفتح قضية في الجسم، ما في قضية في مقتل الجزيرة، لا لا ما تستدعي، شاب عمره 17 سنة 18 سنة محمود وحسين ما في قضية، حتى قضية ما نفتح، حتى قضية شكلية ما لها أوراق وهرار ما نفتح، وإذا فتحنا قضية تنتهي إلى عدم يعني وجود ما يستدعي الحكم على يجون هذا لين اللي يحققون إياه التحقيقات، يجون بلباسهم العسكري، والجميع يسألون السلك الدبلوماسي، يسألون المنظمات الحقوقية، إنزين هذا لين اللي حكموهم 6 أشهر في السجن لو برا السجن، عندي عند الله، يعني عند الله ما نقدر لا نشدب عليكم ونقول لكم برا السجن، ولا نشدب عليكم ونقول لكم في السجن، ما ندري. احنا نعرف ان عندنا بين 2000 إلى 3000 معتقل في السجن، لان كل واحد يصرخ، جارك يصرخ وجار جارك يصرخ وكل الناس تصرخ، ولا دلك ما نعرف، لا نعرف. في تقديم التقرير قال جو ستورك، وهو أيضا شخصية حقوقية مرموقة على المستوى العالمي وعلى مستوى الاهتمام بالشرق الأوسط، وأيضا له دين في رقبتنا نحن أهل البحرين، لأنه أيضا منذ 90s حتى الآن يتابع قضية البحرين كمسؤول للشرق الأوسط، شخصية محترمة ومعروفة جدا. يقول مو نظام العدالة ما يشتغل، الفكرة مالته مو نظام العدالة في البحرين، لا، نظام الظلم يشتغل بشكل جيد. تقول العدالة ما في، كيف أخذتونهم، انتزعتونهم تحت التعذيب، عذبتونهم، لازم ما تقبلون الاعترافات اللي تحت التعذيب، هذا المادة 120 اتفاقية مناهضة التعذيب، هاي الكلام اللي يقولونه ولا لا 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 لا، قل لا لا ترك عنك، هاي نظام الظلم يشتغل بشكل جيد في البحرين. تقرير يجب أن يطلع عليه كل واحد من عندنا، ويجب أن ننشر بكل شسمة، لأنه يمثل وجهة نظر محايدة في أحد المظالم الرئيسية جدا في البحرين، في نظام مصمم في حلقات متراكبة على كيفية تجريم المعارضة واضطهاد المعارضة واضطهاد المواطنين المخالفين في الراية. الموضوعين اللي اخترناهم من الحديث من منطلق واقعنا في البحرين، موضوع الأول نبيل رجب هو اسم معروف، الموضوع الثاني اسم مجهول. في الموضوع الأول نبيل رجب مجموعة من الملاحظات وخاتمة بسيطة. الملاحظات الأولى، اعتقال نبيل رجب اعتقال ظالم، لأن نبيل رجب بحسب المقرر الخاص إلى الحريات التابع إلى الأمم المتحدة، واستعرض مرة سابقة عندما صدر هذا التقرير، قال بأن نبيل رجب معتقل تعسفا، وبالتالي هو معتقل رأي، وهذا ما انتهت إليه جميع المنظمات الحقوقية بدون استثناء، وأن ممارسته إلى حرية التعبير في النقد أو في فضح أو الحديث عن الانتهاكات هذا حرية التعبير ويجب أن يحمى لا يجب أن يعتقل، أو دعوة إلى التظاهر في العاصمة أو حضوره في العاصمة هذا ممارسة إلى حقه في التجمع السلمي، وإن كان هذا يخالف القوانين المحلية، لأن القوانين المحلية هي المخالفة إلى القانون الدولي، والقانون الدولي مقدم على القوانين المحلية الظالمة التي تحتكر الحريات أو التي تمنع الحريات ولا تنظم الحريات. هذه خلاصة الموضوع. فنبيل رجب معتقل ظلما تعسفا، معتقل رأي وفقا إلى القراءة الإنسانية الحقوقية والقانونية. على هذا الأساس تم اعتباره من قبل جميع منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة أيضا، وورد ذكرى في تثمين الشجاعة من الرئيس الفرنسي في خطاب من خطابات الرئيس الفرنسي. النقطة الثالثة، ساهم نبيل رجب قبل الاعتقال من خلال حركته قبل الحراك الشعبي الواسع وأثناء الحراك الشعبي في بدايته وأثناء إلى لحظة اعتقاله، في إيصال قضية شعب البحرين، القضية العامة مطالب عادلة والقضية الخاصة الحقوقية من الانتهاكات، إلى مختلف مناطق العالم إعلاميا وحقوقيا. أيضا لما اعتقل نبيل رجب لم يتوقف نشاط نبيل رجب بالقدر الذي يستطيع، كتابة تغريدة، كتابة رسالة عن تغريدة، إبلاغ رسالة إلى زوجته، غيرها من كذا، مع أنه موجود بشكل انفرادي تقريبا من خلال وجوده مع أشخاص ما لهم علاقة بالبحرين ولا لهم علاقة بالحدث السياسي، بحيث يكون معزول عن العالم الخارجي فيما يتعلق بالشأن السياسي، ولكن بمساحة الاتصال المحدودة من زيارة أهله أو إمكانية الاتصال التلفوني المحدد إلى مع أشخاص، فحاول أنه يستمر في عمله. اعتقال مدة سنتين على المستوى الداخلي زادت شعبية نبيل رجب. نبيل رجب الآن معتقل لأنه يدافع عن قضية عادلة، فكل بحرين يعتبر نبيل رجب معتقل يعني خصه، مثل ما أنت عندك ابن معتقل أنت تتعاطف مع ابنك المعتقل، أنت كل واحد من عندنا في شعب البحرين اعتبر نبيل رجب معتقل يخصه. نبيل رجب ما كان يدافع عن قضية خاصة، يدافع عن قضيتنا العامة. وتشوف الفولورز مال الموقع ماله يزيد ما يتراجع باستمرار. في المستوى الخارجي يعني تحول نبيل رجب أكثر فأكثر إلى أيقونة من أيقونات الربيع العربي بشكل كامل على المستوى الوطن العربي، وصارت مقاربات بنبيل رجب ونيلسون مانديلا. المدة قصيرة، الله لا يطول مدة السجن على أحد، لكن بسبب شخصية نبيل رجب، قضية لا تقل عليها ما شابه ذلك، من السهل جدا أنه يأخذ طبيعة الرمز الحقوقي السياسي المعتقل إلا يخلي الصورة واضحة. نظام جنوب أفريقيا أبيض يعتقد نيلسون مانديلا الأسود اللي يطالب بإلغاء نظام جنوب أفريقيا، هكذا. نظام حكم في البحرين يعتقل مطالب بحقوق الإنسان يطالب بالديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان. هاي تصير الصيغة تصير بهذه البساطة، تقرأ المشهد يقرأ بها سواء كان نبي رجب موجود في الخارج أو نبي رجب موجود في السجن. هذا المعنى الذي في النهاية راح أنتهي إليه وأطالب أولادي وأطالب المتحركين أن يخلون الصورة بهاي الطريقة، أن يجعلوا الصورة لا تمكنهم من أن يشوش الصورة. أنت ما تقدر تمنعهم من الاعتقال، ما أحد يستطيع أن يمنع النظام في ظل الوضع الحالي من أن يعتقل أحد، لكن تستطيع أن تحافظ على هذه الصورة فيكون اعتقال إليك اعتقالا سلبيا عليه، يكون في ورطة معك. أنت قادر تختار ساحة المعركة وأساليبها بحيث تجعل هذا النظام متورط معك في أي شكل من الأشكال، أي شكل من الأشكال. خليت نبيل رجب برا ورطة بيتكلم عن الحرية وعن الديمقراطية وعن مطالب حقوق الإنسان وبيتظاهر وبيعتصم وبيسافر وبيروح وبيجي، اعتقلت ورطة لأن أنت تعتقل مطالب بحقوق الإنسان بطريقة سلمية. شوفوا الإكسير مال اللعبة، مال لعبة المواجهة من أجل الحياة الديمقراطية والحرية. لا تشوش الموقف بحيث أن إيه أنا اعتقلت رامي علي مولوتوف أو اعتقلت لأنه قائم بعمل جنائي أو اعتقلت، لا تعطيه الفرصة، لا تخلي هالتشويش يجي. ليش لا هاي ضرورة التشويش ما يجي؟ لأن العالم مو بشكل فطري معاك، العالم المتنفذ اللي عندك قرار حقوقي وقرار سياسي يبقى عليك الخطأ. لو المعارضة البحرينية دعت للعنف صدقوني إن كان طبل العالم هذا ضدنا ودعا إلى سحقنا ودعا إلى قتلنا ودعا إلى سجننا ودعا إلى جسمه. لو ما المعارضة البحرينية متحضرة أخذت أساليبها وساحة معركتها بذكاء، فأنت لا تعطي الفرصة، لا تعطي الفرصة. احنا الان نحاول ان ندافع عن كل اولادنا الموجودين في المعتقل. هذا طفل عمره 15 سنه، حتى لو رمى مولوتوف، ليش ما رمى مولوتوف؟ وايش اللي خلاه يرمي مولوتوف؟ ومن 14 فبراير الى 16 مارس قاعد ينام في الدوار هنا. رمى مولوتوف؟ لا ما رمى مولوتوف. ضرب احد؟ لا ما ضرب احد. جيتون ضربتونا قتلتونا في الفجر، عود بعد يومين وعود سلمي، جيتون قمعتونا وجبتون لي الدبابات وضربتونا من شهر مارس، يلا رمى مولوتوف في شهر اكتوبر، شهر سنة تقريبا. انتو خليتوه يرمى مولوتوف، انتو دفعتوه يرمى مولوتوف. القصة بالنسبة لنا واضحة، بس العالم ما يبقى يسمع هاي القصة النسبيا الطويلة، يصير في تشويش. فكرة نبيل رجب، اعتقال نبيل رجب سلب هاي التشويش، هاي التشويش ما موجود. ما بقدر أنا إذا بتطالب بحقوقك لن تستطيع أن توجد ضمانة أن ما تعتقل، ما في إمكانية إلا يبقى ما يعتقل لا يطالب حقه، وما في ضمانة ما يعتقل في النظام في الأنظمة الدكتاتورية، ما في ضمانة. حتى اللي يمشي يم الحيط تسميه بتعبير، حتى اللي يبجل بعد، هاي الأنظمة الدكتاتورية طبيعتها كذي، حتى اللي يطبل حتى اللي كذا يمكن يجي دوره بعد يوم يومين. شوفوا الأنظمة كلها، شوفوا الأنظمة كلها، مطبل إلى مطبل، من هو اللي قاد مجازر الأنفال، من هو اللي قاد مجازر الجنوب، من هو حفر المقابر الجنوب الجماعية في العراق، شو سوى فيهم؟ نفس النظام، أبطال المجازر راحوا بالتعذيب وراحوا بحفر قبورهم وراحوا النظام يجرجر جثثهم في الشوارع. وهاي الأنظمة الدكتاتورية. الاعتقال زاد من شعبية نبيل رجب داخليا، زاد من شعبية نبيل رجب خارجيا، وصنع من عنده شخصية على المستوى العالمي. النقطة الخامسة، خرج نبيل رجب متمسك بنفس مبادئه وبنفس مطالبه، هو نبي رجب قبل الاعتقال ونبي رجب تقريبا بعد الاعتقال، بل ربما زاده الاعتقال إصرارا على المضي والمطالب المضي في إكمال مشواره الذي بدأه قبل أن يعتقل. هذه أشرت إليها في شكل إجمالي فبقرأها فقط. عناصر القوة في حركة نبي رجب حتى الشباب ما يلتفتون إليها: مطالبته بمطالب عادلة مشروعة، مطالبته بالديمقراطية والحرية والمساواة، ودفاع عن حقوق الإنسان في البحرين، وتمسكه بالسلمية. هذا الإكسير مجموعها هي تشكل عناصر القوة. كل واحد منا يقدر يسويها، كل فرد منكم أولادي يقدر يسوي نفس الموضوع، كل فرد بالنتيجة النهائية يستطيع أن يطالب بحقه، يجهر بالمطالبة بحقه، يسوي كل ما يريد من أجل المطالبة بحقه بطريقة سلمية. صحيح ما بيتحول كل واحد إلى نبي رجب، نبي رجب بعد وراء تاريخ حقوقي، نبي رجب عندنا فترة طويلة من التاريخ الحقوقي، وهي ظروف تيجي بحيث تبرز شخصية معينة، بس انت خذ نفس المبدأ، ستكون معتقل راي، ستوضع في أسماء معتقلي الراي، لن يستطيع العالم إلا أن يطالب بالإطلاق سراحك، وستتحول إلى عنصر ضغط على هذا النظام. أنا أقول شيء ساعات مختصر، ما النقاشات واجد تتم مع الحقوقيين ومع السلك الدبلوماسي، أختصرها في هالعبارات: أي معتقل راي يخجل الطرف الآخر في أن لا يدافع عنه، في أن لا يسمع قضيته، بس إذا صار التشويش عمل عنف أنت تصير في ورطة في كيفية تبرير هذا العمل العنف ولو كان ردة فعل، وتسقط القضية من قدرتها تحويلها إلى قضية ضاغطة على النظام. هذه لعبة يجب أن نحسن إدارتها. مطالب عادلة، مطالب عادلة، حرية مساواتية، دفاع عن حقوق الإنسان، تمسك بالسلمية، شجاعة في الكلمة والموقف. لا أحد يختفي يقول كلمته في الأنترنت، يقول كلمته في الشارع، يقول كلمته في كل مكان، لا أحد يختفي. مع الاختفاء ما يصير إمكانية لتغيير الواقع المستبد. نبي رجب نموذج يمكن لشبابنا في العمل الحقوقي والسياسي أن يستفيدوا منه وأن يقتفوا أثره. هذا النموذج، وهذه شو اسمه أشرت إليها أيضا، يخلق إحراج ومشكلة للنظام. بأي كيفية تعامل معها النظام؟ تركه هو مشكلة، اعتقله هو مشكلة. النقطة الأخرى، خرج نبي رجب بعد سنتين من المعتقل، قضاها كاملة في المعتقل الحكم اللي صدر عليه، سيخرج كل المعتقلين كما خرج نبي رجب، سيخرج كل المعتقلين ليساهموا في إكمال النضال أو ليحتفلوا بالنصر. هذه المعادلة بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل وبذل ما في الوسع، هذه نتيجتها: سيخرج المعتقلون ليكملوا المسيرة أو ليحتفلوا بالنصر. العنوان الآخر عنوان غير معروف، عنوان أم حسن. أم حسن امرأة ستينية في العمر، عند وفاتها كانت وحيدة لأن زوجها توفى قبل قرابة سنة ونصف أو سنتين. امرأة وحيدة ستينية طيبة كطيبات الأمهات، كطيبة الأمهات البحرينيات، فطرية وعفوية، لا تفقه من السياسة وألفاظ السياسة التي نتحدث عنها شيء، لا تفقه منها شيء، لم تكن متعلمة ولا تعرف في هذه السياسة أي شيء، ما لها علاقة بهذا الموضوع، لا انتخابات ولا غير انتخابات ولا. أم حسن منذ سنوات تعاني من الأمراض العادية، الضغط والسكري والأخوان، ولكن مرضها الزايد عدم قدرتها على الحركة، حركتها ثقيلة، نادرا ما تخرج إلى التعزية، تجر رجولها جر حتى توصل إلى مأتم قريب من بيتها تسمع فيه، في الغالب ما تروح. أم حسن لها 3 أولاد، لديها ابن آخر الآن ما بحطه في المشهد لأن أنا مش عارف تفصيل حياته، أعرف تفصيل حياة 3 الأولاد الآخرين. أم حسن لها 3 أولاد، حسن هذا الكبير مو داخل في الموضوع، من زوج آخر. أم حسن لها 3 أولاد من زوجها الذي توفى قبل سنة ونصف، علي ومحمود وحسين. علي شاب عمره 23 سنة، يعمل في أحد الشركات اللي العمل فيها يعني دريول، اللي العمل فيها ما أدري يساوي وقته لو ما يساوي وقته، ولكنه كأي بحريني مضطر وفقير لا بد له أن يعمل. شوف معاشه على قولة عادل إمامي لقداك كم معاشه، قال 7 جنيه ما أدري شنو، قال له في الشهر لو في اليوم هذا كذي نكت وياه، فهذا معاشه ما أدري مالت زيارة مجمع تجاري إلى الناس إلى الوضع الاعتيادي، هو معاشه مالت زيارة مجمع تجاري يتسوق يوم واحد أو برادة كبيرة يتسوق فيها، معاشه 250 زايد قاسم، ما أدري كم معاشه، بس أعرف طبيعة الوظيفة اللي فيه، فهو أما بين 200 ما يتعدى 250. علي ذهب ليجدد رخصة سياقته لأن أيضا هي تتعلق بعمله، اعتقل من مكان تجديد الرخص. واحد إذا كان عنده شيء ومعتقد أنه مطلوب على جريمة أو شيء ما بيروح يجدد رخصته، على الأقل يطرشها ويا واحد ثاني، من تجديد الرخصة مش لازم تروح أنت، لا الأمر عادي عنده لأنه ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما راح يجدد رخصته. تقل من مكان تجديد رخصته. علي اليوم يقضي حكم بالسجن ظلما 15 سنة على المحاكم التي عرضنا طريقة Human Rights Watch فيها. الابن الثاني محمود. محمود يقول كنت راجع من زيارة أمي، أمي كانت في المستشفى المريضة ليلة الجمعة والسبت ما أعرف، أنا ما شفت لحظة إطلاق الرصاص بس شفت لحظات ما بعد إطلاق الرصاص، لأن الزاوية ما لإطلاق الرصاص ما كانت تلقطها الكاميرات مالتي، أنا راجعت الكاميرات بعدين لأن هذا جارنا، فشفت محمول مثل الذبيحة في بأيدي الشرطة، وبعدين فلتوا عند البيت وبعدين تشاوروا وبعدين صارنا ياخذونا معاهم، فطلعوا في من خلف المسجد اختفت صورة محمود وما عرفنا محمود ميت حي 2 3 أيام، إلى ما راحوا أهله أكثر من مرة المستشفى العسكري فوجدوا محمود تحت العناية في المستشفى العسكري مليان شوزن في وجهه ومليان شوزن في بطنه، بقى بهذه الطريقة تقريبا 2 3 أسابيع بين الحياة والموت. حكم على محمود من كثرة الأحكام، اعذروني إذا مو كلش دقيق فيها، أعتقد 1 سنة بعد ما أخذ لي رشة الشوزن اللي كادت أن تودي بحياته بين الحياة والموت، اعتبر في تجمهر، هو يقول أنا جاي من المستشفى أريد أوصل بيتنا هاي الوضع ماله مطوق باستمرار، فهاي الوضع ماله، فأنا أخذتني شسمه. محمود يقضي حكم بالسجن 1 سنة قضى منها ما أدري 7 أشهر 8 أشهر بهذه الطريقة. حسين الابن الثالث، حسين لا يبات في البيت لأن مثل أخوه علي ما يعرف هو مطلوب لو مو مطلوب ما أعرف، ولكن ما أشاهد أن رجال الأمن يقصدون هذا البيت بين حين وآخر ويقتحمونه ويسألون عن حسين وينتهي الموضوع، فحسين هو يراكض ينام في مقبرة ينام في جب ما تعرف وين حسين، شوفه طايف وبعدين يختفي وهكذا حياته، هذه حياة علي، هذا محمود، وهذا حسين، وهذه الأم أم حسن، وهذا حال أم حسن. أم حسن تحتاج أن تروح المستشفى، ما حد يها أم حسن، ما أحد معها أم حسن، ما في أحد يراها. اختصار، مهما إن كانت ما عندها أحد يراها، وهي بحاجة إلى المستشفى بين حين وآخر. لأم حسن أقارب، بنات زوج أم حسن مجموعة على الأقل، هاي الأرقام بالتحفظ، في ثلاثة من أولاد بنات أزواجها معتقلين، واثنين مطاردين، واحد برا البحرين. هاي لصيق وياها زوجها عنده بنات، هاي بنات، هاي أولاد بنات زوجها. أم حسن ليس لها في السياسة شيء، لا تعرف علي سلمان ولا تعرف خليفة بن سلمان، ما لها دخل، حسن ما لها دخل. أم حسن مريضة تفتقد من يعتني بها، فهذا حال أولادها علي محمود وحسين. حسن مو ساكن إياها، حسن ساكن في مكان آخر وإلى أسرة، ويتفقد أمه، هو اللي يتفقد أمه بين حين وآخر لأن ما لها أحد. بيت أم حسن شاءت الأقدار أن يكون، وهذا ليس فقط بيت أم حسن ولكنه في مرمى الغازات، خصوصا ليلة الجمعة وليلة السبت. وفي كل لحظة أنا شخصيا أتوقع أن أم حسن تستشهد، كل يوم، كل ليلة جمعة وسبت احتمال يطلعون، ما تقدر تتحرك، والبيت في منور صغير تروح تشوف فيه مسيلات الدموع والغازات، مخلفات ما لها موجودة. جيت عاجة 3 سنوات برحمة الله، فكل جمعة وسبت احتمال تأخذ أم حسن شهيدة. حسن رحتين إلى محمود؟ قالت لا يا ولدي ما أروح ليه، وش وديني أنا الشرطة، ما أقدر أتحرك يا ولدي، شو اسمه ما أعرف، يعني بس خل أخوهم يروح ليهم. حسين ما يقدر يروح لأخوانه لأن حسين احتمال يعتقل، يروح لهم أخوهم حسن، وبعض الأقارب الآخرين يشبكونهم، يجيبونه ويا أولاد ختا حتى كذا، حتى يشوفونهم كلهم يا بعض، غير بالكتشية موجودين، ما بالشكية موجودين. أم حسن ما تزور أولادها لوضعها الصحي، ولأنها ما تفهم في السوالف، يعني ما عندها خلق السوالف، ولا تتحمل بصراحة أن شرطي يدفرها أو شرطي يهينها أو كذا. فأم حسن فضلت أن تقعد في البيت تسأل عن أولادها من ولدها الآخر. إذا ذهبت إليها لا تجد فيها إلا الحسرة، زفرة تطلع، لو وجدت في طريقها شيء لاحترق من زفرتها، بس ما تقدر تسوي شيء، حط عيونها بعيون الله سبحانه وتعالى. في الأشهر 3 الأخيرة أو أكثر تنقلت أم حسن شبه يومي بين المستشفى وبين البيت، مريضة. زين ليش ما تقعد في المستشفى حسن؟ ليش ما تقعد في المستشفى حسن؟ ما أدري صار لها ماي عند الرئة، وأم حسن ما تقدر تمشي، وأم حسن فيها الضغط السكري، وأم حسن تحتاج إلى الرعاية بشكل مستمر، وأم حسن شو اسمه؟ لأن المستشفى تقريبا الوحيد، أمس سمعت خبر يعني حط يدك على راسك، يقول واحد بيت سكان ما موجود في مستشفيات أخرى، موجود في مستشفى المحرق، مستشفى الملك حمد، يقول فحولوني ما أدري شنو، رحت بيت سكان، قالوا لا ما في، ادفع 300 دينار. قال ليش ادفع 300 دينار؟ مستشفى مفروض مستشفى حكومي، وأنا مواطن جاي. قال لا، أي واحد من غير المحرق من برا الجسر من الصوب يدفع ثلاثة دينار، بحريني هندي يدفع منها الصوب صوب الجسر ايه. سبحان الله، صرنا جنوب افريقيا في الخدمة الطبية. أمس سمعت من موسى الأنصاري رئيس جمعية الأخاء سابقا، نائب الرئيس حاليا، يعني مو واحد صغير، ويقول يمكن غلطان، قال لا، وقالوا لي اكتب رسالة، وسويت رسالة لرئيس المستشفى، وسويت رسالة طويلة عريضة، ومني شو اسمه حتى يعطوني إجازة أخذ بتسكان في المحرق، قال ما موجود في مكان آخر. أم حسن حظها على مستشفى السلمانية، ومستشفى السلمانية ما في مكان لمثل أم حسن، إنسانة بسيطة، مواطن عادي، عساه يموت لا عندها أحد يقدر يطلع لها يعني سرير تقعد فيه. فأم حسن من شوية توتعي من الحالة الخطرة، قال لي يلا يا أم حسن نروح البيت حتى يوفر المكان إلا مريض آخر. فأم حسن ترجع البيت، حتى ترجع بعد البيت بعد 24 ساعة أو 48 ساعة أو 42 ساعة إلى المستشفى من جديد، لأنها وقف تنفسها، فالإسعاف جاي ماخذنها ومودنها المستشفى إلى أن ماتت أم حسن. بين البيت والمستشفى ما لها مكان في المستشفى. وعندما ماتت أم حسن قالوا هذا لين أولادها علي ومحمود عندكم، حسن ما شايفتهم، أكي بتروت تعالي يلقون نظرة على أمهم قبل لا حطونها في قبرها. وبعد المفاوضات الطويلة والعريضة واتفاقيات جنيف والأمم المتحدة شوية لو بانكيمون بعد يتدخل، سمح لمحمود اللي باقي عليه كم شهر يطلع، ولم يسمح لعلي المحكوم ب15 سنة أن يلقي نظرة الوداع على أمه، وسمح لمحمود فقط أن يحضر التشييع ثم يعود بعد ساعتين ولا يخرج لبقية فاتحة أمة. وصراحة بعد كانوا خايفين على حسين أنه في الفاتحة، لأنه يجي الفاتحة أنه يعتقلون من الفاتحة، حسين كمل الفاتحة. أم حسن قبل أن تموت تترقب زوار الفجر في كل ليلة، وفي العالم العربي كله يعرف زوار الفجر مو فقط البحرينيين، ولكن بالخصوص البحرينيين يعرفونهم. أم حسن تترقبهم، ولم يعد فقط وقت الفجر تترقبهم، لأنهم أيضا يأتون في الضحى والظهيرة وفي أول العشاء. أم حسن نموذج لآلاف الأمهات البحرينيات الطيبات. إلى من يسمعنا من العالم العربي أو العالم غير العربي، من الظالم في هذه المعادلة، أم حسن أو النظام؟ إلى من يميل كفة الإنسانية، إلى النظام فتقول إنسانية، أو إلى أم حسن فتقول مهدورة الإنسانية؟ لم يكن لأم حسن غير الله تضع عينها بعينه، قد رحلت إليه، في قلبها حسرة ولديها شكاية، لن يخذل الله شكايتها. وبعد سنوات قليلة أو أيام قليلة ستقف أم حسن مع من ظلمها، وهناك ليست كمحاكم البحرين حيث يحاكم صغار المسؤولين، هناك الحكم العادل سيحاكم من ظلم أم حسن وسينال جزاء ظلمه لها. طلب مني الحديث عن هذا الظاهرة. الظاهرة هي سهر بعض الأزواج إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل أكثر أو أقل في مقاهي الشيشة أو أخواتها، مكانات الجلوس التي تأخذ من وقت الزوج أو الأب هذا الوقت من الساعة الثامنة إلى الساعة أو من الساعة العاشرة إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل، ظاهرة ليست سوية. إذا كان هو صاحب عمل فيوم ثاني أكيد هذا العمل متأثر، إذا لم يكن صاحب عمل على الأقل حتى البحث عن عمل بيكون يبدي في وقت مش طبيعي إذا كان يبحث عن عمل، إذا مو صاحب عمل خلاص تعال إلى داخل الأسرة. أيا كان للرجل وللمرأة، للرجل للمرأة حاجة أن يجلس مع أصدقائه، سولف معهم، ينفس عن نفسه، يطلع قهر ماله، يضحك وينكت، يشرب شيشة، كل هذا من حق، مع الشيشة أنها مرض بس من حقه، ماذا ما في حرمة على هوا هو صحة يجوز. ولكن في أسرة، في زوجة، في أولاد، هم بحاجة إلى وقتك أيضا، هم بحاجة إلى وقتك أيضا، بحاجة إلى وجودك، فقط وجودك في المنزل هو في حد ذاته مطلب إلهم. ما تسوي شيء، بس أنت تقعد في المنزل تطالع تلفزيون جدي بس هيك، هو هذا في حد ذاته مطلب، يشوفونك وتشوفهم، وعندهم مطلب آخر بعد ذلك المفترض أن تلبي له، يبون يسولفون إياك، يبون يتحجون إياك، يبون يأخذون ويعطون إياك، يعني عند طفلك ويتحجى وياك إيش بيقول؟ يهر فرار مال الأطفال ويباك تهر معه أنه طفل فليتصاب معه، يباك هذا حاجة إلى، هاي حاجة إلى. والآن في كثير من المناطق مغلقة خلاص من الساعة 7-8:30 مغلقة يعني بعد يكون أنت تشوف أولادك ويشوفونك وتشوف زوجته وتشوفك. أرجو من إخواني وآبائي أن يلتفتوا إلى هذا المعنى وأن يقوموا بواجباتهم وحقوقهم تجاه أزواجهم وتجاه أولادهم، وأن لا يتمادوا في هذه الظاهرة. من حقكم أن تخرجوا، من حقكم أن تأنسوا بأصدقائكم، تروحون مطعم، تروحون كذا، ولكن التفت إلى داخل البيت، وأيضا اخرج مع هالبيت وقت اللي تسمح لك بحسب ميزانيتك بحسب إمكانياتك، أيضا لا توديهم مكان شيشة بس اطلعوا ياهم دقيقتين يمين، اطلعوا ياهم دقيقتين شمال، بحيث يشوفونك حبيبي وتشوفهم. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.